بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قلنا بأن الشيخ محمد رحمه الله تعالى ناقش في هذا الكتاب قضية من أهم القضايا، بل هي أهم القضايا على الإطلاق، وهي قضية التوحيد وما يناقضه من الشرك. وبيّن رحمه الله تعالى أن توحيد الله عز وجل أعظم ما جاءت به الرسل، وأجل ما كان في الكتب تقريرا وبيانا وإيضاحا ودعوة. ثم إن هذا التوحيد الذي أتت به الرسل ونزلت به الكتب، هذا التوحيد يناقضه الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الشرك على قسمين: القسم الأول شرك أكبر، أي شرك يخرج من الملة، كأن يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، يقول مدد يا فلان مدد يا علان، كأن يذبح الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى، يذبح للولي الفلاني أو النبي الفلاني، كأن يستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى بغير الله عز وجل، كأن يخاف خوف عبادة من غير الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام. أما القسم الثاني فهو الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو أعظم الذنوب أيضا بعد الشرك الأكبر، مثل أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأصغر. واحد يقول مثلا ورحمة أبي، أو يقول وأبي وجدي والكعبة والأمانة وغير ذلك من هذه الأشياء التي يحلف بها الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. ومثل أن يقول الواحد لرجل: ما شاء الله وشئت، وشئ بالواو، وهذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه قارن بين مشيئة الله ومشيئة العبد. والصواب أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده، إلى غير ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى وضع في هذا الكتاب الأمور التي هي من الشرك الأكبر والأمور التي هي من الشرك الأصغر. في الباب الماضي تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن نسبة النعمة لغير الله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي، وقول قارون: إنما أوتيت على علم. نسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك الأصغر، لكن إذا قصد القائل أن الذي ينعم هو المخلوق وأن الخالق لا ينعم، فهذا والعياذ بالله من جحد كون الله سبحانه وتعالى معطيا ورزاقا وغير ذلك، فهذا حرام. فالإنسان ينسب النعمة إلى الله، يقول: الحمد لله رزقني الله الولد، الحمد لله عافى الله ابني، جزاك الله خيرا يا دكتور، والله لولا الله سبحانه وتعالى، ثم أنت بجهدك وتعبك وكذا لكان حصل كذا وكذا لولدي، جزاك الله خير يا فلان، والله لولا الله سبحانه وتعالى، ثم أنت وكذا، لو ثم إعطاؤك المال لي لكان كذا وكذا. يبقى الإنسان ينسب النعمة إلى الله أولا، ثم بعد ذلك يشكر المخلوق على جهده على تعبه على نصبه، فيش إشكال، لا إشكال في ذلك. لكن الإنسان ينسب النعمة إلى المخلوق فقط، هذا كفر بالمنعم سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. أقول مثلا لولاك يا فلان لسجنت، لولاك يا فلان لمات ابني، لولاك يا فلان لحصل كذا، لا، لأن فلانا هذا، لأن فلان هذا مسخر من الله عز وجل. ولولا أن الله عز وجل شاء لفلان هذا أن يحصل منه كذا لما حصل. فمن الذي رقق قلب هذا الغني على هذا الفقير ليعطيه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى نرد النعمة إلى الله عز وجل. في هذا الباب الذي معنا باب جديد أيضا من الأمور التي ننتبه إليها وينبغي أن نتعلمها، وهي داخلة أيضا في الشرك، لكن نوع من الشرك، وهو شرك الطاعة. شرك الطاعة. قال تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال سبحانه وتعالى من أول سياق الآيات: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم اكيدوني فلا تنظرون. هذه الآيات ما مناسبتها؟ هذه الآيات ما مناسبتها؟ نقول مناسبة هذه الآيات ذكر المفسرون لها مناسبة. وهي أن آدم عليه السلام وحواء كان لا يعيش لهما ولد، كما سيأتي في تفسير ابن عباس رضي الله عنهم بسبب أن آدم لما تغشى حواء يعني عليها يعني أتاها فحملت منه فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيع عامنني أو لأجعلن له قرني أيل لأجعلن له قرن أيل يعني سيخرج ميتا. طيب فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يعني يخوفهما يعني سأفعل به كذا وكذا، إما أن تطيعاني أو لأفعلن فيه كذا وكذا وكذا يخوفهما. طيب ماذا أراد إبليس من آدم وحواء؟ قال سمياه عبد الحارث. طلب إبليس من آدم وحواء وإلا آذى الولد أن يسمياه عبد الحارث، وعبد الحارث اختار هذا الاسم لأنه اسمه فأراد أن يعبداه لنفسه، سمياه عبد الحارث. ليه؟ لأن الحارث اسم للشيطان، فهو يقول عبد الحارث يعني أطيعاني في ذلك، فسمياه عبد الحارث ليكون التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، يكون تعبيد له. فأبى، رفض ابن آدم وحواء ذلك، فأبى أن يطيعاه، فخرج ميتا، خرج ميت. ثم حملت مرة ثانية فآتاهما فذكر لهما، يعني قال الشيطان لهما أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، سمياه عبد الحارث وإلا فعلت وفعلت وفعلت. فأدركهما حب الولد، أول مرة لم يطيعاه، المرة هذه أدركهما حب الولد وخاف على الولد، فسمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتهما، يعني أنتما قلتما يا آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما، جعلتم مع الله شريكا وأطعتما الشيطان في تسميته عبد الحارث. هذا سبب ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، يعني بعض المفسرين ذكروا هذا السبب، إن ده كان سبب نزول هذه الآيات. والصواب أن هذه القصة باطلة، أن هذه القصة باطلة، وذلك من وجوه عديدة. الوجه الأول، اكتبنا أخواتها هذه لأن دي قصة مشهورة حتى نعرف سبب بطلانها. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنهم. وقد يقول قائل لكن هذا الكلام قد لا يعرف إلا من جهة الوحي، فيكون ابن عباس قد نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لكن القصة تخالف المحكم من النصوص الشرعية. الوجه الثاني أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، يعني النبي ممكن يقع منه معصية ويتوب منها، لكن الشرك لا، الشرك هذا معصوم منه العلماء باتفاق. فكيف يقع آدم في الشرك؟ كيف يقع آدم في الشرك؟ هذا مستحيل. الأمر الثالث أن الناس حينما يأتون آدم عليه السلام يستشفعون به إلى الله عز وجل في حديث الشفاعة المعروف، ذكر آدم عليه السلام معصية، ألا وهي إيه؟ أنه أكل من الشجرة، وهذه معصية خفيفة بالنسبة لي الشرك. فلو كان آدم وقع في الشرك لقال آدم بدلا من قول أنا أكلت من الشجرة، لقال آدم عليه السلام أنا فعلت كيف وكيف وأطعت إبليس، أو ذكر هذه المعصية مع معصية أكل الشجرة. لكن آدم عليه السلام لم يذكر ذلك، فدل على هذا على أنها لم تقع منه. الأمر الرابع أن الله ذكر توبة آدم من إيه؟ من أكل الشجرة، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. طيب، فلو كانت هذه المعصية قد صدرت من آدم عليه السلام، اللي هي بقى إن أنهما أشرك مع الله عز وجل شرك الطاعة، أنهما أشرك مع الله، لو كان هذا قد ثبت من آدم عليه السلام لاحتمل هذا أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون آدم قد تاب من هذا، والأمر الثاني أن آدم يموت من غير توبة. فإن قلنا بالأمر الأول هو أن آدم تاب، فأين دليل التوبة من هذه المعصية في القرآن أو في السنة؟ هذه واحد. اثنين، أما لو كان آدم مات ولم يتب من هذا، مع أن الله عز وجل عنف وعاب من فعل هذا، فتلك مصيبة، إذ كيف يموت آدم وهو نبي على معصية من غير توبة؟ والعلماء قد ذكروا أن الأنبياء معصومون من الإصرار، معصومون من الإصرار على المعاصي. تبين لنا من هذا كله أن القصة باطلة، أن القصة باطلة. وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العلم. طيب، السبب الثاني في هذه الآيات، أو أن المراد بهذه الآيات المشركون من بني آدم وليس المراد آدم وحواء، إنما المراد المشركون من بني آدم، وأن حال هؤلاء دائما أنهم ينسبون النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويسمي أحدهم ولده بتعبيده إلى غير الله، عبد مناف، عبد العزة، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. طيب يا أخوات، اكتبنا هذا السؤال، ما المراد أو من المراد بقوله تعالى فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما مع نقد ما نسب أن هذه الآية في آدم وزوجته، أن هذه الآية في آدم وزوجته، يعني اكتبنا هل هذه القصة صحيحة أم باطلة مع بيان السبب. يلا في 5 دقائق لو سمحتم، 5 دقائق وبعتنا الورق يلا الآن، لأن عايز أتأكد من الفهم لهذه النقطة. إذن هذه الآيات الذي يترجح أنها في المشركين من بني آدم وليست في آدم وحواء بصفة خاصة، وإن كان بعض المفسرين قد ذكر ذلك، لكن قلنا بأن هذا يعني يتنافى مع المعنى الموجود في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، على كل الآية تدل على معنى لابد أن ننتبه إليه، وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآية، سواء قلنا في آدم وحواء أو قلنا في المشركين من بني آدم. ألا وهو إيه؟ ألا وهو النهي عن أن ينسب الإنسان النعمة إلى غير الله عز وجل، أو أن يكفر بالنعمة بعد أن يعاهد الرب سبحانه وتعالى أنه إذا أتاه هذه النعمة فإنه يكون له شاكرا ويكون له عابدا، حتى إذا أتاه الله سبحانه وتعالى النعمة صار يشرك بالله عز وجل. وقولة الإنسان يا ربي لئن مثلا أعطيتني ولدا لا أفعلن كذا وكذا، لئن أعطيتني مثلا لئن سلمت لا أفعلن كذا وكذا، السؤال هل هذا أصلا مستحب؟ يعني هل من المستحب أن الإنسان يعاهد ربه سبحانه وتعالى لئن أتاه كذا لا فعلنا كذا؟ ده سؤال مهم جدا. هل الإنسان يستحب له أن يعاهد ربه؟ مثلا أخت تقول والله يا رب لئن أتيتني زوجا صالحا مثلا لأصومن الاثنين والخميس، لئن مثلا رزقتني بنتا في أول الولادة لا أكونن لك من الخاشعات ومن الحافظات لكتابك. الجواب هذا لا يستحب، هذا لا يستحب، لأن الإنسان قد يشق عليه فعل ما عاهد الله عليه، ولكن الإنسان في نفسه يعلم أنه إذا رزقه الله عز وجل رزقا أو أنعم عليه بنعمة أنه سيسخرها في طاعة الله، وأنه سيكون لله عز وجل من الشاكرين، لأن الشكر عبادة عظيمة تزيد في النعم. وقد قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان يجعل هذا منهجه، لكن من غير أن يتلفظ ويقول لئن أتاني له كذا لأفعلن كذا، لئن أتاني له كذا لأفعلن كذا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من النذر مع كونه طاعة وعبادة، إذا كان النذر طاعة مع أن الوفاء به طاعة وعبادة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى كراهة النذر، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تحريم النذر، إلى أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يبقى إذن الإنسان لا يجعل هذا ديدنا له. ثم إنه معناه أن العبد لا يكون لله شاكرا إلا إذا أنعم عليه، ولا يكون لله عابدا إلا إذا أنعم عليه، فيجعل ديدنه كديدن التجار، إن أعطيتني كذا فعلت كذا، إن أعطيتني كذا فعلت كذا. والواجب على العبد أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في حال النعمة وفي حال المصيبة، يكون الإنسان صابرا دائما على كل شيء من النقم ومن البلايا، ويكون شاكرا على النعم. فتدور العبودية بين أمرين، بين الصبر على المصيبة وبين الشكر على النعمة. قال سبحانه فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب، وأيضا يؤخذ من هذه الآية على فرض صحة هذه القصة، وهو ما استظهره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يؤخذ من هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يعبد ولده لغير الله عز وجل في تسميته له، فلا يجوز إلا أن يعبده لرب العالمين، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد القهار، عبد المؤمن، إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل. طيب عبد الحسن، عبد الحسين، عبد محمد، عبد النبي، عبد الرسول، كل هذا حرام، كل هذا حرام. طيب مسألة، إذا سمي الإنسان بعبد الرسول ثم كبر، هل يجب عليه تغيير اسمه؟ هل يجب عليه تغيير اسمه، خلاص أبوه سماه عبد النبي وهو الآن صار كبيرا، فهل يجب عليه تغيير اسمه؟ الجواب يجب عليه تغيير اسمه، إن كان يستطيع ذلك، إذا يقدر أنه عن طريق السجلات وتغيير الأوراق وكذا يغير اسمه وجب عليه ذلك، وإلا فلا يجب عليه، هذا من جهة السجلات. أما من جهة التعريف، يعني ما يجي واحد مثلا يعرف أحدا عليه يقول مثلا أنا عبد رب النبي، عبد رب النبي، أو عبد رب الرسول، أو عبد رب الحسين، أو عبد رب الحسن. طيب دي مسألة فيما يتعلق بالإنسان نفسه، إذا كان اسم الواحد عبد النبي أو عبد الرسول. طيب مسألة تانية بقى، لو كان اسم جدي عبد الرسول، لو كان اسم جدي عبد الرسول عبد النبي، هل يجوز أن أنطق به هكذا؟ أو مثلا أنا محمد علي عبد النبي، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب يجوز هذا، يجوز هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار، يعني جدي الذي اسمه عبد النبي، الذي اسمه عبد الرسول، فقال العلماء يجوز للإنسان أن ينطق بهذا الاسم من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. من باب الإخبار يعني، يعني أخبر إن جدي كان عبد الحسين عبد الرسول عبد كذا، لا من باب الإنشاء، يعني أنني أبدأ فأسمي عبد النبي عبد الرسول. وعلى هذا فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقالوا طيب، طب الرسول قاله، قال أنا ابن عبد المطلب، يبقى يجوز أن احنا نسمي عبد المطلب؟ نقول لا لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على وجه الإخبار، على وجه الإخبار وليس على وجه الإنشاء، وليس على وجه الإنشاء. فما ينفعش بقى احنا نسمي ابننا مثلا عبد النبي عبد الرسول عبد المطلب إلى آخره. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يعني ابن حزم نقل إجماع على أنه يحرم أن يسمي الرجل ابنه بعبد عمرو عبد الكعبة وما أشبه ذلك، يعني أن يجعله معبدا لغير الله، إلا عبد المطلب فقد اختلف العلماء فيه، فقد اختلف العلماء فيه، والراجح أنه لا فرق بين عبد المطلب وعبد عمرو وعبد الكعبة، لا فرق. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سميه عبد الحارث فأبي أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتهم، رواه ابن أبي حاتم، ولو بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. ودي مسألة برضو مهمة هنا يا أخوات انتبهنا إليه، وهي إنه مع حتى صحة القصة فالموجود هنا شرك الطاعة وليس شرك العبادة، شرك الطاعة وليس شرك العبادة. يعني إيه؟ يعني هم ما عبدوا إبليس ونسبوا الولد إلى إبليس، لا، وإنما أطاع إبليس، أطاعه فقط في تسمية عبد الحارث، فهنا الطاعة الشرك كان في الطاعة وليس في العبادة، فليس هو عبدا للحارث حقيقة ولا في مقصدهما ذلك، وإنما المراد إيه؟ أنهما أطاعاه خوفا على الولد فقط، فقد يطيع الإنسان الإنسان في المعصية فيبقى ده شرك طاعة، إنما مش شرك عبادة بمعنى الإنسان يكون عبدا لهذا فعلا أو كذا، فهذا شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة. شرك الطاعة هذا لا يخرج من الملة، لكن الشرك في العبادة هذا يخرج من الملة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صريحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فإذا حاصل الباب أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله، سواء بقى عبد المطلب ولا غير عبد المطلب، كل اسم لغير الله فهو حرام. طيب إن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، ها بما نجيب؟ نقول هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. الفائدة الثانية أن هبة الله عز وجل للرجل الابن أو البنت السوية يعني السالمة من العيوب من النعم، من النعم. الفائدة الثالثة أن تعبيد الاسم لغير الله من الشرك ولو لم يقصد الإنسان حقيقته، ولو لم يقصد الإنسان حقيقته، يعني حقيقة أنه هو فعلا عبد للحسن أو عبد الحسين، لكن ده شرك الطاعة أو شرك أصغر. الفائدة التي بعد ذلك ذكر السلف رحمهم الله تعالى الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، والفرق بينهما إيه؟ إن شرك الطاعة يعني لما أطيع مثلا أحدا، ما أطيع أحدا في المعصية أنني لا أطيعه حبا، شرك الطاعة لا تكون الطاعة حبا ولا تعظيما ولا ذلا، كما أحب الله عز وجل وأتذلل إليه وأعظمه، ولكن الطاعة تكون باتباع أمره فقط، تكون باتباع أمره فقط، إنما طاعة الله تكون ذلا وتعظيما ومحبة له سبحانه وتعالى. يبقى استفدنا من هذا الباب إنه من الشرك أن احنا نسمي أبنائنا بغير أو نعبد حال التسمية أبنائنا لغير الله، فنسمي عبد النبي عبد الرسول، وإنما نجعل هذا لله سبحانه وتعالى، فنقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز إلى آخره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل، عبد الله وعبد الرحمن. نعم، طبعا يقاس عليها كل إيه؟ كل ما عبد لله عز وجل، يعني عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد المؤمن عبد القهار إلى آخره. طيب نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب.